أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استعرضنا في الدرس السابق الوجوه المحتملة التي يمكن تفسير كلام المخطط النائيني بها، وكان مثلا أقرب هذه الوجوه هو الوجه الثالث أو النحو الثالث المتقدم، وكان حاصله هو الالتزام بأن الشرط يعرض على المادة، لكن المادة المعروضة بالوجوب اللي هو بحسب تصطلاحات يسميها بالمفاد المنتسب، المدلول المنتسب، ومقصود يعني المنتسب إلى الوجوب، الإكرام المنتسب إلى الوجوب يطرح عليه الشرط التقييد، وبذلك يتخلص من كلا الإشكالين والمحذورين السابقين كما بينا. فالتقييد لا يطرح على الهيئة، على مدلول الهيئة، تخلصنا من الإشكال الأول، كما أنه لا يطرح على المادة، صرف المادة، وإنما يطرح على المادة لكن شنو؟ المقيدة للوجوب. وفسر كلامه كما قلنا بأن مقصوده يعني يطرح على الحصة الخاصة من الإكرام، الحصة الخاصة من الإكرام، الإكرام المقيد بماذا؟ بالوجوب، وهو حصة من الإكرام، وهو معنى اسمي وليس معنى شنو؟ حرفيا. هذا التفسير لكلام المحقق النايني هو يعني أحد التفسيرين أو التفاسير لكلامه في الحقيقة، لأن كلامه مشوش ومو واضح ويختلف باختلاف التقارير التي تتحدث عن آرائه. في أجود التقريرات الكلام يكاد يكون صريح في أنه ناظر النحو الثاني والنحو الثالث، بمعنى أن الإكرام مادة، مدلول المادة يقع طرف بالنسبة الإرسالية والنسبة التحليقية في حرف واحد، هو النحو الثاني المتقدم، صريح في أحد في أجود التقريرات، هو أحد التقريرين المهمين لدرسه. في تقرير الثاني، تقريرات المحقق الكاظمي في بحث الواجب من المشروب، يمكن أن يستفاد منه هذا النحو الثالث، هذا النحو الثالث، العبارة الواردة نقراها تشوفون شنو ماذا يريد أن يقول. يقول في الجزء الأول صفحة 181، وفي أجود التقريرات في الجزء الأول صفحة 415، يقول: فلا بد أن يرجع التقييد إلى المحمول المنتسب، هاي اصطلاحة المحمول المنتسب بسبب هو الإكرام الواجب منتسب إلى الوجوب، فلا بد أن يرجع التقييد إلى المحمول المنتسب بوصف كونه منتسبا، أي وجوب الإكرام أو الإكرام الواجب. وبعبارة أوضح هو يقول: الشرط لا بد أن يرجع إلى ما هو نتيجة الحمل، القضية الحملية الخبرية، أو نتيجة الطلب في القضية الطلبية. ففي مثل كلما كانت الشمس طالعة النهار موجود، يكون المشروط، مشروط يعني الذي يرجع عليه الشرط، يعني المقيد الشرط، يكون المشروط هو وجود النهار، وجود النهار وهو مفهوم شنو اسمه، نتيجة الحمل كما سميها. وفي مثل: إن جاءك زيد فأكرمه، يكون المشروط هو الإكرام الواجب اللي هو نتيجة الطلب، يعني نتيجة تعلق الطلب بالإكرام، يصير عندنا إكرام شنو؟ منتسب، إكرام واجب، هذا هو الذي يقيد الشرع، وهو الإكرام الواجب أو وجوب الإكرام، والظاهر رجوع كل منهما إلى الآخر، يعني الإكرام الواجب ووجوب الإكرام مراد بهم شيء واحد، مفهوم اسمي وهو عبارة عن ما يسميه المعمول المنتسب. هاي هي عبارته في فوائد الأصول. هاي العبارة يستفاد منها أن رجوع الشرع إلى مفاد الهيئة لما كان يلزم منها المحذور الأول، طبعا إلى عبارات أخرى من مجموعة، هذا يستفاد أنه هو يرى أن رجوع الشرع إلى مفاد الهيئة يلزم من المحذور المتقدم اللي ذكرناه، فحينئذ لا بد من إرجاعه، إرجاع الشرع إلى ما هو نتيجة مفاد الهيئة، مو إلى نفس مفاد الهيئة. ليش؟ لأن مفاد الهيئة معنى شنو حرفي، إرجاع الشرع إلى بالمحذور السابق، فهو قال ما يرجع الشرع إلى نفس مفاد الهيئة، وإنما يرجع إلى نتيجة مفاد الهيئة اللي هو اسم هذا المعمول المنتسب، الحصة الخاصة، هذا المقصود، يرجع إلى مفاد، إلى نتيجة المفاد، الحصة الخاصة، وهو الإكرام بما هو منتسب إلى ماذا؟ إليه الوجوب. فهذا المفهوم الاسمي يكون مشير إلى الشنو؟ إلى النسبة بالمعنى الشنو الحرفي. الإكرام الواجب هو مفهوم اسمي يكون مشير إلى النسبة، لكن حال أن النسبة ما يمكن تقييدها لأنها معنى حرفي، فكأنه جاء لمفهوم اسمي وهو نتيجة هذه النسبة كمشير الماء إلى واقع النسبة، ثم علقه على من؟ علقه على شنو؟ على الشرع. واضح؟ كأنه يقول واقع المطلب هو أن الشرط راجع علما للهيئة، لكن حيث أن رجوع للهيئة يلزم منه محذور، فنخليه راجع من إلى نتيجة مفاد الهيئة إلى الإكرام الواجب. فخلصنا من المحذور الأول، لأن ما رجعنا الشرط علما إلى مفاد الهيئة. المحذور الثاني عما نقع به، وهذا ليش؟ لأنه ما رجعنا إلى ماذا؟ إلى الإكرام إلا بعد فرض عروض الوجوب عليه. قيل ما رجعنا إلى الإكرام إلا بعد فرض عروض الوجوب، مو علما نرجع القيل إلى المحمول شنو منتزل، يعني فرضنا عروض الوجوب علينا على الإكرام، إذا فرضنا عروض الوجوب على الإكرام قبل الشرط خلص، بعد الشرط ما يلزم المكلف لماذا؟ بوجوب تحصيله، مو نكتة بينا إن الشرط إنما يجب تحصيله متى؟ إذا الوجوب تعلق بماذا؟ بالمشروط، إذا الوجوب تعلق بالمشروط بما هو مشروط، يعني أن يكون التعليق قبل عروض الوجوب، تقييد قبل عروض الوجوب، الصلاة مقيدة بالطهارة قبل عروض الوجوب، ولذا الوجوب من يجي ينبسط عليها من؟ على الصلاة وعلى الطهارة، فيجب تحصيل الخير من هذا القبيل، لأنه يعني من قيود الواجب. أما إذا قررنا أن الوجوب متأخر عن التقييد، أقول متقدم على التقييد، الوجوب حاصل قبل التقييد، ليش؟ لأن القيد مفروض أنه يعرض علاما على المحمول المنتسب، يعني على الإكرام بعد فرض تقيده بيش؟ بالوجوب. فشنو بعد هذا الشرط يكون واجب التحصيل؟ شلون يكون واجب التحصيل؟ ماكو وجوب حتى يفرض على المكلف ماذا؟ لزوم تحصيله، فتخلص من كل الإشكالين بذلك. هذا الكلام كله يعني يمكن أن يعلق عليه، الذي يظهر من الجميع أو من مثلا الأكثر هو تسليم وجود محذور على تقدير رجوع الشر لمفاد الهيئة، أنه أكو محذور في رجوع الشر إلى مفاد الهيئة، وهذا شيء مسلم. الظاهر أن هذا المحذور كما أشرنا ليس باعتبار أن مفاد الهيئة معنى حرفي وهو جزئي والجزئي لا يقبل التقييد، ليس بهذا الاعتبار لما تقدم، لأن جزئية المعنى الحرفي لا تنافي الإطلاق والتقييد، لا تنافي الإطلاق والتقييد. جزئية الحرفي ليس معناها عدم الصدق على كثيرين، وإنما معناها الارتباط شنو بطرفين. فالمحذور الذي يلزم من إرجاع الشرط إلى مفاد الهيئة ليس هو هذا، وإنما المحذور الذي نص عليه ومنه المحقق العيني هو مسألة أن المعنى الحرفي لا يمكن الالتفات إليه والتوجه إليه على نحو الاستقلال. فإذا ذهبنا إلى ذلك أن الإطلاق والتقييد هما حكمان كسائر الأحكام الأخرى، والحكم على الشيء كما هو واضح يستلزم الالتفات والتوجه إلى ماذا؟ إلى المحكوم عليه، إلى الموضوع. كل قضية موضوع ومحمول بها لابد أن يكون هناك توجه إلى كل من المحمول والموضوع، لأن المتكلم بالقضية الحملية هو يحكم على الموضوع بثبوت المحمول له، ويحكم على المحمول بكونه ماذا؟ بكونه ثابتا للموضوع، فهو حكم على الموضوع وهو حكم على من؟ على المحمول. والحكم على المجهول غير ممكن، إذن لا بد من ماذا؟ من التفات وتصور الذي يحكم عليه بالتقييد والتعليق، لا بد من أن يكون ملتفتا إليه، المتكلم متوجها إليه، فلا بد أن يكون هناك توجه والتفات استقلالي عندما يحكم على الشيء بالتقييد. والنسبة والمعنى الحرفي لا يلتفت إليه على نحو شنو؟ على نحو الاستقلال، أصلا هو مغفول عنه في كلام المتكلم. المتكلم عندما يتكلم بهذا الكلام هو غافل عن الربط بين الأطراف، غافل عن ماذا؟ عن النسبة، غافل عن المعنى الحرفي. المعنى الحرفي معنى لا يتوجه إليه المتكلم، غير ملتفت إليه على نحو الاستقلال، فإذا لا يمكن أن يتعلق به التقييد. هذا هو المحذور. فعدم إمكان رجوع القيد إلى مدلول الهيئة إنما هو باعتبار أن مدلول الهيئة معنى حرفي لا يكون قابل التوجه والالتفات إليه استقلالا، ولذا لا يمكن أن يرجع الشرط إليه. هذا هو المحذور. هذا المحذور كما ترون يتوقف الالتزام بي على إثبات أمرين، مجموع أمرين. الأمر الأول أن الإطلاق والتقييد يحتاج إلى الالتفات والتوجه الاستقلالي، يحتاجان إلى التوجه والالتفات الاستقلالي، وأنه من دون ذلك لا يكونان معقولين للإطلاق ولا التقييد. لا بد من أن يكون الشيء الذي نحكم عليه بالتعليق والتقييد لا بد أن يكون مورد التفات وتوجه استقلالي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المعاني الحرفية لا يمكن التوجه والالتفات إليها استقلالا. بضم الأول إلى الثاني ينتج ماذا؟ استحالة رجوع القيد علما إلى مدلول قيد، لأن التقييد بالمقدمة الأولى يستحيل ولا يعقل إلا إذا كان متعلقة ماذا؟ يتوجه إليه استقلالا. وفي المقدمة الثانية يقول أن المعنى الحرفي لا يمكن التوجه إليه استقلالا، إذا لا يمكن أن يجعل هذه الأشياء، وبذلك التزموا بهذا المحذور. كيف تخلصوا منه؟ هذا الطرق السابقة المتقدمة التخلص منه. الأمر الأول الذي ذكر من الأمرين المتقدمين وهو مسألة أن الإطلاق والتقييد يتوقف على الالتفات إلى متعلق المعنى نحو الاستقلال، هذا يعني قد يكون مسلم، يعني يحتاج إلى التوجه إلى الشيء حتى يحكم به، يعني حكم بالنتيجة على خصوص التقييد هو حكم على الشيء بأنه معلق على كذا، مقيد بماذا بكذا، مشروط بكذا، يحتاج إلى توجه إلى هذا الشيء الذي نحكم عليه بالتعليق وبالتوقف وبالارتباط. الأمر الأول لنسلمه، لكن الأمر الثاني يمكن أن يثار حول تساؤل، وهو مسألة أن المعنى الحرفي لا يمكن الالتفات والتوجه إليه استقلالا. واضح التساؤل هو هذا، هو أنه يعني لماذا، ما هو السر، لأن المعنى الحرفي لا يمكن التوجه إليه والالتفات إليه تفصيلا، ما هو المقصود من ذلك، أو ما هو السبب في ذلك؟ هل السبب في ذلك هو كون المعنى الحرفي دائما هو يلحظ باللحاظ الآلي، هو دائما يلحظ باللحاظ شنو الآلي حتى صار مثال للحاظ الآلي، هو أنه معنى شنو معنى حرفي، قال هذا معنى حرفي، يعني دائما هو يلحظ بالتفاعل ولا يلحظ بماذا؟ بالاستقلال. السبب هو هذا، أن المعنى الحرفي لا يلحظ باللحاظ الاستقلالي، بل هو دائما يلحق باللحاظ شنو الآلي كواسطة وطرف ورابط بين شيئين، وهذا هو معنى أنه يلحق باللحاظ الآلي، هذا هو المعنى. فالجواب عن هذا هو واضح، هو أنه من قال أن المعنى الحرفي هو ملازم للحاظ شنو الآلي؟ ألا يمكن أن نفترض أن المعنى الحرفي يلحق باللحاظ الاستقلالي؟ أي معنى من أن نفترض أن المعنى الحرفي يلحق بالحاضر لأهل الاستقلال؟ تقدم سابقا ذكر مثال إذا تخطره، وأن الإنسان عندما يسأل عن زيد أين زيد يقف؟ جواب ماذا يقول المجيب؟ يقول في الداخل. واضح أن ملحوظ هذا المجيب هو النسبة الظرفية الحاصلة بين زيد وبين ماذا؟ وبين الداخل. هو في جوابه متوجه إلى هذه النسبة الطرفية، هو متوجه إلى هذه النسبة الطرفية ويلحظ هذه النسبة الطرفية، متوجه إليها استقلالا، ملحوظة في الحاضر استقلالي. هذه النسبة مو مفهوم النسبة وكل النسبة، لا، هاي النسبة الخاصة بين زيد وبين الدار هي التي توجه إليها وعبر عنها بهذا الكلام عندما يقول في الدار. ماكو في المحذور في أن نفترض أن المعنى الحرفي يتوجه إليه الإنسان استقلالا. بل يمكن أن يقال أكثر من هذا، حتى في الجمل العادية، حتى في الجمل العادية زيدا في الدار، شو المعنى أن نقول أن النسبة الطرفية أيضا هناك توجه إليه ملحوظة، كما أن مفهوم زيد ملحوظ ومفهوم الدار ملحوظ، نسبة بينهما منحوظة متوجه إليها، شنو المعذور من هذا؟ ما يلزم يعني تناقض ولا يلزم تضاد ولا يلزم محدود من محل العقل. يلحظ المتكلم بهذه الجملة أمور ثلاثة، يلحظ زيد ويلحظ الدار ويلحظ النسبة بينهما، شو المانع منه؟ فإذا كان المحذور هو هذا، هو مسألة حتى المعنى الحرفي لا يلحظ إلا باللحاظ الآلي، هذا ما يكون مانع في الحقيقة من الالتزام بإمكانية أن هذا مو صحيح، لأن المعنى الحرفي من الممكن أن يكون ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، لا مانع من ذلك. وأما إذا كان المقصود شيء آخر، إذا كان السبب في عدم إمكان رجوع القيد إلى مدلول الهيئة مو هذا، مو عدم لحاظ المعنى الحرفي باللحاظ الاستقلالي، وإنما المقصود هو شيء آخر غير هذا، وهو أن يقال أن المانع هو في الحقيقة تقوم المعنى الحرفي بطرفين، وأنه في وجوده دائما هو شنو يحتاج إلى ماذا؟ لا غيره. المعنى الحرفي في وجوده وتحققه يحتاج إلى مفهوم اسمي، من دون فرض وجود مفهوم اسمي لا وجود للمعنى الحرفي، لا وجود للمعنى الحرفي ولا تحقق للمعنى الحرفي. فالمقصود هو هذا، أن المعنى الحرفي لا وجود له إلا بطرفه، لأن وجود وجود بكافي، وخر طرف ماكو معنى حرف، هو متقوم لماذا؟ بالطرفين، ويتوقف في وجوده الوجود المناسب له، يتوقف على من؟ على طرفين. هذا هو المانع من ماذا؟ من إمكانية تعلقي ورجوع الشرطي ماذا به. هذا هو المانع، واضح؟ وهذا المانع هل هو مانع حقيقي يمنع من افتراض رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة، بالرغم من أن مفاد الهيئة في وجودها تتوقف على من؟ على طرفين، هل هناك مانع من أن يرجع القيد إليها أو لا؟ أنا أتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.